الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس العاشر من دروس شرح الباعث الحثيث. معنا اليوم النوع التاسع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث. النوع التاسع هو نوع المرسل، وهذا النوع مهم جدا ويمر مع طالب الحديث كثيرا ويذكره أهل الحديث كثيرا، فنرجو التركيز بارك الله فيكم. يقول المؤلف رحمه الله: النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. طيب، أولا ذكرنا نحن في شرح البيقونية أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعريفه الذي ذكرناه في البيقونية. التابعي الذي لقي أحد الصحابة، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. تابع التابعي هو من لقي التابعي. الآن لمعرفة اصطلاح العلماء في هذه المسألة، ينبغي أيضا أن نعرف الفرق بين التابعي الكبير والتابعي الصغير. التابعي الكبير هو الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم، وكانت جل روايته عنهم، أي أكثر رواية هذا التابعي عن الصحابة، هذا يسمى تابعيا كبيرا. وأما التابعي الصغير فهو الذي لم يلقى منهم إلا العدد القليل، أو لقي جماعة إلا أن أكثر روايته عن التابعين. أرجو أن يكون الأمر واضحا، الفرق بين التابعي الكبير والتابعي الصغير. التابعي الكبير أكثر روايته عن من؟ عن الصحابة. والتابعي الصغير أكثر روايته عن التابعين. هذا الفرق بين التابعي الكبير والتابعي الصغير. وهذا التفريق ذكرناه لأن بعض أهل العلم يفرقون في تعريف المرسل بين التابعي الكبير والتابعي الصغير. قال ابن الصلاح الآن معنا: وصورته التي لا خلاف فيها، لا يختلف أهل الحديث على أن الصورة المذكورة هنا داخلة في المرسل. وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم. هذا تعريف للتابع الكبير، الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم وأكثر روايته عنهم. هذا تعريف للتابع الكبير. هذا التابع الكبير إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا الحديث مرسلا، وهذا بالاتفاق، باتفاق أهل الحديث أن هذه الصورة صورة المرسل، وغيره من الصور، وغير هذه الصورة من الصور اختلفوا فيها. أما هذه الصورة كما ينقل ابن الصلاح لا خلاف فيها. فالصورة التي لا خلاف فيها أن رواية التابعي ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، هذه صورة لا خلاف فيها. فقال رحمه الله: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما. هؤلاء عبيد الله بن عدي وسعيد بن المسيب من كبار التابعين، لأن أكثر روايتهم عن الصحابة. فإذا أضاف الحديث عبيد الله أو سعيد، إذا أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا. قال: إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا قال التابع الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تكون صورة، هذه تكون صورة المرسل المتفق عليها. فصورة المرسل المتفق عليها هي ما أضافه التابع الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال بعد ذلك: والمشهور، أي عند أهل العلم، التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، في المرسل. المشهور عند العلماء أن المرسل ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريق بين الكبير والصغير. أي تابعي يضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون حديثه مرسلا، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو المشهور بين العلماء. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم، أي عن بعض أهل العلم، أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، كما ذكر ابن الصلاح في البداية. بعضهم يفرق بين التابع الكبير والتابع الصغير، لكن هؤلاء قلة. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم أرى التقييد بالكبير صريحا عن أحد، إنما هو نقل مجمل من ابن عبد البر رحمه الله. فالقول المشهور عند العلماء أنه لا فرق بين رواية التابع الكبير ورواية التابع الصغير، كلها تسمى أحاديث مرسلة إذا أضافوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا الواسطة. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. الآن معنا خلاف جديد، الخلاف الأول في التابعين فقط، هل يختص المرسل بكبار التابعين أم يشمل كبار التابعين وصغارهم؟ أصل الخلاف بين أهل العلم، وقلنا المشهور أن المرسل ما أضافه التابعي الصغير أو الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المشهور عند أهل العلم. الآن حصل معنا خلاف جديد، ذكر عن الحاكم أنه يخص المرسل بالتابعين، وكثير من أهل الحديث معه يخصون المرسل بما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قال النووي رحمه الله: المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين من قطع إسناده على أي وجه كان، على أي وجه كان الانقطاع، فهو عندهم بمعنى المنقطع. هذا كلام النووي رحمه الله، فيدخل فيه عندهم المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل الظاهر والمرسل الخفي، كل هذا يسمى عندهم مرسلا عند بعض أهل العلم، عند كثير من الفقهاء والأصوليين وبعض أهل الحديث يطلقون المرسل ويريدون به ماذا؟ المنقطع عموما، سواء كان مرسلا سواء كان معضلا منقطعا معلقا، كله يسمونه مرسلا. وبعض أهل العلم يخصون المرسل فقط بما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من أهل الحديث خصوصا المتقدمين تجدهم يطلقون هذا المعنى، يطلقون المرسل ويريدون به المنقطع، ويريدون به أيضا المرسل عند بعض أهل الحديث، فيطلقون المرسل، المرسل عندهم أعم من المرسل عند طائفة من أهل الحديث. فأنت إذا تأملت كتاب المراسيل لابن أبي حاتم تجد أن أبا حاتم الرازي وأبا زرعة الرازي تجدهما يطلقان المرسل على ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنقطع. خذ الكتاب وتأمله، ستجدهما يطلقان هذا الاصطلاح على المنقطع وعلى المرسل الذي هو ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالخلاف حاصل. لكن كما قال النووي رحمه الله، الخلاف خلاف اصطلاحي وليس خلافا في المعنى، خلاف اصطلاحي وليس خلافا في المعنى، ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن تتنبه أنت طالب العلم، تتنبه لمراد العالم عندما يتكلم، عندما يقول لك هذا حديث مرسل تحتاج أن تنظر ماذا يعني بالمرسل، هل يعني به ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم يعني به منقطعا. فإذا وجدت أن الحديث مذكور فيه الصحابي فمعنى ذلك أنه لا يعني به المرسل الذي هو ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يذكر فيه الصحابي فمعنى ذلك أراد أنه ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون متنبها لهذا. قلت الكلام لابن كثير كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه، المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مذهب آخر وهو الذي أشار إليه المؤلف عند قوله والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، هذا مذهب آخر ثالث في المسألة، وهو أي حديث يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الواسطة بين القائل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو من غير ذكر بعض الواسطة يسمى مرسلا عندهم، لا يختص بالتابعي، لا يختص بالتابعي، أي المرسل عندهم ليس ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وما أضافه تابع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عندهم مرسل، وما أضافه من بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عندهم مرسل، هذا مذهب آخر ثالث في المسألة. ثم قال هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. إذا أصبحت عندنا هنا اصطلاحات في المرسل، الاصطلاحات التي أخذناها معنا الآن، ما أضافه التابع الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول، الثاني ما أضافه التابع مطلقا الكبير أو الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث ما أضافه التابع أو من دونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المذهب الرابع أنه كل منقطع، كل منقطع يطلق عليه مرسل. هذه أربعة مذاهب في تعريف المرسل، وهناك مذاهب أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في النكت. أشهر مذهبين هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإطلاق المرسل على كل منقطع، هذان أشهر مذهبين. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، أي إدراك حقيقته تكون بتعريفاته، وقد ذكرنا لكم تعريفه عند المحدثين. وأما كونه حجة في الدين، هذه مسألة ثانية. المسألة الأولى تكلمنا عن التعريف، المسألة الأولى تكلمنا عن تعريفه وانتهينا من التعريف، الآن نتكلم على حجيته. هل هو حجة أم ليس بحجة المرسل؟ قال: وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول. هذا أساسا ليس من مباحث مصطلح الحديث، لكنه من مباحث أصول الفقه، ولكن أهل الحديث ناقشوه في كتب المصطلح. قال: وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وللأسف لا نعلم عن هذا الكتاب ما حاله وما حصل فيه. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، في مقدمة الصحيح الإمام مسلم ذكر هذا الكلام، فقال: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وهذا هو المعتمد، أن المرسل في أصله ليس بحجة، وعلى هذا الكثير من أهل الحديث، وعلى هذا الكثير من أهل الحديث، ومنهم البخاري ومسلم رحمهم الله. قال: وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. ابن عبد البر حكى هذا القول عن أهل الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم، أي الذي عليه استقر عليه عمل المحدثين عدم الاحتجاج بالحديث المرسل. لماذا؟ لأن المرسل سقط منه على أقل الأحوال راوي، المرسل سقط منه على أقل الأحوال راوي، وهذا الراوي لا نعرف حاله، لا نعرف أهو حافظ أم ليس بحافظ، أهو عدل في دينه أم ليس بعدل. فإذا لم نعلم حاله فلا يجوز لنا أن نقبل خبره، لأننا لا نقبل الخبر إلا من عدل حافظ، أن يكون الشخص عدلا في دينه حافظا لما يرويه ويحكيه، هذا الذي يقبل منه الخبر. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم، أي في جماعة من أهل العلم قالوا بالاحتجاج بالمرسل، ذهب جماعة من أهل العلم إلى الاحتجاج بالمرسل، والله أعلم. وحجة هؤلاء أن من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك بمن أسقط من الرواة، أي الذي أسند وكل إليك الأمر في النظر في حال الرواة الذين أظهرهم لك، وأما من أرسل فقد تكفل لك بحال الرواة الذين أسقطهم، ولكن هذا الكلام غير صحيح. فمن تتبع بعض المراسيل ووجدها مسندة وجد فيها بعض الضعاف، فهذا الكلام لا يسلم. قلت أي ابن كثير وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية مروية عن الإمام أحمد أن المرسل حجة كقول مالك وأبي حنيفة. وأما الشافعي، هنا ذكروا مذاهب الأئمة الأربعة، وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، أي أن مالك وأبا حنيفة يحتجان بالمرسل، وأحمد عنه أكثر من رواية، رواية من الروايات أنه يحتج به، والشافعي رحمه الله نقلوا عنه أنه يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم، أي أنه لا يحتج بالمرسل مطلقا، إنما يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب. لماذا؟ لأنه تتبعها ووجدها مسندة ووجدها قوية، لذلك احتج بها. قال رحمه الله: لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثره عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف، أي أنه تتبع الأخبار التي أرسلها سعيد بن المسيب ووجدها جيدة، لذلك احتج بمراسيل سعيد بن المسيب. قالوا: والذي عول عليه كلامه في الرسالة، أي المعتمد عند الشافعي رحمه الله في المراسيل، هو ما ذكره في الرسالة: إن مراسيل كبار التابعين حجة، إن أي بشرط وليست مطلقا. إذن انتبه الآن لمذهب الشافعي رحمه الله. القيد الأول أنه لا يحتج بجميع المراسيل، إنما يحتج بمراسيل كبار التابعين فقط، ومتى؟ إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة. إذن شرطه أن يكون المرسل عن تابع من التابعين الكبار، وأن يكون قد جاء من وجه آخر، ولو كان الوجه الآخر هذا مرسلا، لكن شرطه إذا كان جاء من وجه آخر مرسلا أن يكون ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، أي بمعنى أنه لو جاءنا حديث مرسل من رواية الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث آخر مرسل من رواية سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنأتي وننظر إلى شيوخ الشعبي وإلى شيوخ سعيد بن المسيب، فإذا وجدنا أن الشيوخ مختلفون عندئذ نقوي رواية الشعبي برواية سعيد بن المسيب، والعكس نقوي رواية الشعبي برواية سعيد بن المسيب، ونقوي رواية سعيد بن المسيب برواية الشعبي، لأن الشعبي من كبار التابعين وسعيد بن المسيب من كبار التابعين، وكلاهما أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحتج بروايتهما إذا لأن الشعبي شيوخه يختلفون عن شيوخ سعيد، فإذا احتمالية أن يكون الساقط هو رجل واحد غير واردة، لذلك قوى الشافعي رحمه الله رواية هذا برواية هذا. طبعا الشرط أن يكون الرواية واحدة في المعنى، معنى رواية الشعبي نفس معنى رواية سعيد بن المسيب، بهذا تكون التقوية. نعم. قال: فإذا إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، يعني يوجد لها شاهد، أي لا يحتج بها وحدها، أي لا بد أن يوجد لها ما يشهد لها ويقويها. إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء أو كان المرسل أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، أو كان المرسل بمعنى كلامه أو كان المرسل لا يروي إلا عن ثقة. إذا كان المرسل لا يروي إلا عن ثقة وكان من كبار التابعين، الإمام الشافعي رحمه الله يقبل روايته، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، يحتج به ولكنه في القوة ليس بقوة الحديث المتصل، فإذا تعارض يقدم الحديث المتصل. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أي باختصار أنه لا يحتج بالمرسل هكذا مطلقا، إنما يحتج بمراسيل كبار التابعين إذا وجد لها شاهد أو كانت من رواية الذي لا يروي إلا عن ثقة. هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها، أي صغار التابعين مراسيلهم لا تقبل، في ظاهر كلام الشافعي رحمه الله أنها لا تقبل حتى وإن وجد لها شاهد. قال ابن الصلاح رحمه الله: عرفنا الآن مذاهب الأئمة الأربعة في المسألة. قال ابن الصلاح رحمه الله: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر والله أعلم. نحن نعلم بإجماع أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم ثقات عدول، فإذا جاء أحد الصحابة الصغار الذي يروي عن الصحابة وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من سنه أنه لم يدرك تلك الحادثة، ويعرف منه أنه لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه روايته تكون مرسلة ولكنها مقبولة يحتج بها. فمراسيل الصحابة الذين يرون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر صحيحة ويحتج بها. لماذا؟ لأن الساقط ولا بد صحابي، فإذا علمنا أن الساقط صحابي فلا يضر، لأن الصحابة كلهم ثقات عدول، ثقات عدول. فمراسيل الصحابة كلها يحتج بها، إلا إذا كان الصحابي ليس له إلا رؤية، كان صغيرا جدا وليس له إلا رؤية، وأكثر روايته عن التابعين، فمثل هذا من حيث الرواية لا تعتبر روايته من قبيل المتصل من ناحية الاحتجاج، لا يحتج بها، بل هي حكمها كحكم رواية كبار التابعين. قلت الكلام لابن كثير: وقد حكى بعضهم، أي بعض العلماء، الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، في المسألة خلاف شاذ قليل لا يعتبر، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، كما ذكرنا الخلاف ضعيف. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين، هذه شبهتهم الذين قالوا بأن مراسيل الصحابة لا يحتج بها، هذه شبهتهم، قالوا لاحتمال أن يكون هذا الصحابي قد روى هذا الحديث عن أحد التابعين، ورواية قال تتمة الكلام: وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر، أي وجدت رواية الصحابي عن التابعي، والآباء عن الأبناء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. رد على هذه الشبهة الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال، فذكر رحمه الله أن الصحابة عندما رووا كانت رواياتهم كلها عن الصحابة، ولا يوجد لهم روايات عن التابعين إلا الشيء القليل. قال لأن أكثر روايتهم عن الصحابة وكلهم عدول، وروايتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووا بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليست أحاديث مرفوعة، إنما هي إسرائيليات وحكايات وأشياء موقوفة. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فما روى الصحابة عن التابعين شيئا فيما يعلم. فإذا رواية الصحابة كانت عن الصحابة، وما كانت عن التابعين إلا شيء قليل وفي غير الأحاديث المرفوعة، لذلك هذه الشبهة غير معتبرة، وقد ردها الحافظ ابن حجر كما ذكرنا. كلام ابن الحافظ ابن حجر موجود في النكت على ابن الصلاح. تنبيه، والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا. ننتبه الآن، إذا جاء تابعي وقال عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا إذا قال الزهري عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا البيهقي يسمي هذا مرسلا، يسمي هذا مرسلا. قال فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. الإشكال عند البيهقي ليس في كون الرجل قد أبهم اسمه، بما أنه قد عرف بأنه صحابي فإبهام اسمه لا يضر. الإشكال عند البيهقي والله أعلم هو في كون التابعي هل سمع من هذا الصحابي أم لا. عندما يقول صلى الزهري مثلا عن رجل من الصحابة، ما أدرانا هل الزهري أدرك هذا الصحابي أم لم يدرك، هل سمع منه أم لم يسمع منه. لذلك وصف البيهقي رحمه الله مثل هذه الرواية بماذا؟ بالمرسلة، أي منقطعة، لأنها مظنة الانقطاع. لذلك تنظر إلى لفظة البيهقي رحمه الله، قال فهو بمعنى المرسل، ما قال هو مرسل تماما، قال هو بمعنى المرسل، أي احتمالية الإرسال فيه واردة، احتمالية الانقطاع فيه واردة. فكلام البيهقي قوي وفي محله. إذا قال التابعي عن رجل من الصحابة فينبغي أن ينظر هل سمع هذا التابعي من هذا الصحابي أم لم يسمع. أما إذا قال التابعي حدثني رجل من الصحابة انتهى الإشكال، انتهى الإشكال، أن الرجل من الصحابة هذا صحابي، والصحابة كلهم ثقات عدول، لا يهمنا معرفة اسمه، الأمر في هذا سهل. لكن هل سمع التابعي من الصحابي أم لا؟ فإذا قال حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو أنبأنا انتهى الإشكال عندنا. لماذا؟ لأنه صرح بأنه قد سمع منه. هذا والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وقد أذن العشاء عندنا فنستأذنكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس العاشر من دروس شرح الباعث الحثيث. معنا اليوم النوع التاسع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث. النوع التاسع هو نوع المرسل، وهذا النوع مهم جدا ويمر مع طالب الحديث كثيرا ويذكره أهل الحديث كثيرا. فنرجو التركيز بارك الله فيكم. يقول المؤلف رحمه الله: النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. طيب، أولا ذكرنا نحن في شرح البيقونية أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعريفه الذي ذكرناه في البيقونية. التابعي الذي لقي أحد الصحابة، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. تابع التابعي هو من لقي التابعي. الآن لمعرفة اصطلاح العلماء في هذه المسألة ينبغي أيضا أن نعرف الفرق بين التابعي الكبير والتابعي الصغير. التابعي الكبير هو الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم وكانت جل روايته عنهم، أي أكثر رواية هذا التابعي عن الصحابة، هذا يسمى تابعيا كبيرا. وأما التابعي الصغير فهو الذي لم يلقى منهم إلا العدد القليل، أو لقي جماعة إلا أن أكثر روايته عن التابعين. أرجو أن يكون الأمر واضحا، الفرق بين التابعي الكبير والتابعي الصغير. التابعي الكبير أكثر روايته عن من؟ عن الصحابة. والتابعي الصغير أكثر روايته عن التابعين. هذا الفرق بين التابعي الكبير والتابعي الصغير. وهذا التفريق ذكرناه لأن بعض أهل العلم يفرقون في تعريف المرسل بين التابعي الكبير والتابعي الصغير. قال ابن الصلاح الآن معنا: وصورته التي لا خلاف فيها، لا يختلف أهل الحديث على أن الصورة المذكورة هنا داخلة في المرسل. وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، هذا تعريف للتابعي الكبير، الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم وأكثر روايته عنهم، هذا تعريف للتابعي الكبير. هذا التابعي الكبير إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا الحديث مرسلا، وهذا باتفاق أهل الحديث أن هذه الصورة صورة المرسل، وغير هذه الصورة من الصور اختلفوا فيها. أما هذه الصورة كما ينقل ابن الصلاح لا خلاف فيها. فالصورة التي لا خلاف فيها أن رواية التابعي ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، هذه صورة لا خلاف فيها. فقال رحمه الله: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما. هؤلاء عبيد الله بن عدي وسعيد بن المسيب من كبار التابعين لأن أكثر روايتهم عن الصحابة. فإذا أضاف الحديث عبيد الله أو سعيد، إذا أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا. قال: إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا قال التابع الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تكون صورة المرسل المتفق عليها. فصورة المرسل المتفق عليها هي ما أضافه التابع الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال بعد ذلك: والمشهور، أي عند أهل العلم، التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، في المرسل. المشهور عند العلماء أن المرسل ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريق بين الكبير والصغير. أي تابعي يضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون حديثه مرسلا، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم وهو المشهور بين العلماء. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم، أي عن بعض أهل العلم، أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا كما ذكر ابن الصلاح في البداية. بعضهم يفرق بين التابع الكبير والتابع الصغير، لكن هؤلاء قلة. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم أرى التقييد بالكبير صريحا عن أحد، إنما هو نقل مجمل من ابن عبد البر رحمه الله. فالقول المشهور عند العلماء أنه لا فرق بين رواية التابع الكبير ورواية التابع الصغير، كلها تسمى أحاديث مرسلة إذا أضافوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا الواسطة. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. الآن معنا خلاف جديد. الخلاف الأول في التابعين فقط، هل يختص المرسل بكبار التابعين أم يشمل كبار التابعين وصغارهم؟ حصل الخلاف بين أهل العلم، وقلنا المشهور أن المرسل ما أضافه التابعي الصغير أو الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المشهور عند أهل العلم. الآن حصل معنا خلاف جديد، ذكر عن الحاكم أنه يخص المرسل بالتابعين، وكثير من أهل الحديث معه يخصون المرسل بما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قال النووي رحمه الله: المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين من قطع إسناده على أي وجه كان، على أي وجه كان الانقطاع، فهو عندهم بمعنى المنقطع. هذا كلام النووي رحمه الله، فيدخل فيه عندهم المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل الظاهر والمرسل الخفي، كل هذا يسمى عندهم مرسلا عند بعض أهل العلم، عند كثير من الفقهاء والأصوليين وبعض أهل الحديث يطلقون المرسل ويريدون به ماذا؟ المنقطع عموما، سواء كان مرسلا سواء كان معضلا منقطعا معلقا، كله يسمونه مرسلا. وبعض أهل العلم يخصون المرسل فقط بما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من أهل الحديث خصوصا المتقدمين تجدهم يطلقون هذا المعنى، يطلقون المرسل ويريدون به المنقطع، ويريدون به أيضا المرسل عند بعض أهل الحديث، فيطلقون المرسل، المرسل عندهم أعم من المرسل عند طائفة من أهل الحديث. فأنت إذا تأملت كتاب المراسيل لابن أبي حاتم تجد أن أبا حاتم الرازي وأبا زرعة الرازي تجدهما يطلقان المرسل على ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنقطع. خذ الكتاب وتأمله، ستجدهما يطلقان هذا الاصطلاح على المنقطع وعلى المرسل الذي هو ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاف حاصل، لكن كما قال النووي رحمه الله الخلاف خلاف اصطلاحي وليس خلافا في المعنى، خلاف اصطلاحي وليس خلافا في المعنى، ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن تتنبه أنت طالب العلم، تتنبه لمراد العالم عندما يتكلم، عندما يقول لك هذا حديث مرسل تحتاج أن تنظر ماذا يعني بالمرسل، هل يعني به ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم يعني به منقطعا. فإذا وجدت أن الحديث مذكور فيه الصحابي فمعنى ذلك أنه لا يعني به المرسل الذي هو ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يذكر فيه الصحابي فمعنى ذلك أراد أنه ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون متنبها لهذا. قلت الكلام لابن كثير كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب آخر وهو الذي أشار إليه المؤلف عند قوله: والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. هذا مذهب آخر ثالث في المسألة، وهو: أي حديث يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الواسطة بين القائل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو من غير ذكر بعض الواسطة، يسمى مرسلا عندهم، لا يختص بالتابعي، لا يختص بالتابعي، أي المرسل عندهم ليس ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وما أضافه تابع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عندهم مرسل، وما أضافه من بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عندهم مرسل. هذا مذهب آخر ثالث في المسألة. ثم قال: هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. إذا أصبحت عندنا هنا اصطلاحات في المرسل، الاصطلاحات التي أخذناها معنا الآن: ما أضافه التابع الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول. الثاني: ما أضافه التابع مطلقا الكبير أو الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث: ما أضافه التابع أو من دونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الرابع أنه كل منقطع، كل منقطع يطلق عليه مرسل. هذه أربعة مذاهب في تعريف المرسل، وهناك مذاهب أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في النكت. أشهر مذهبين هو ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإطلاق المرسل على كل منقطع، هذان أشهر مذهبين. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، أي إدراك حقيقته تكون بتعريفاته، وقد ذكرنا لكم تعريفه عند المحدثين. وأما كونه حجة في الدين هذه مسألة ثانية. المسألة الأولى تكلمنا عن التعريف، المسألة الأولى تكلمنا عن تعريفه وانتهينا من التعريف، الآن نتكلم على حجيته، هل هو حجة أم ليس بحجة المرسل؟ قال: وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، هذا أساسا ليس من مباحث مصطلح الحديث لكنه من مباحث أصول الفقه، ولكن أهل الحديث ناقشوه في كتب المصطلح. قال: وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات، وللأسف لا نعلم عن هذا الكتاب ما حاله وما حصل فيه. وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، في مقدمة الصحيح الإمام مسلم ذكر هذا الكلام فقال: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وهذا هو المعتمد، أن المرسل في أصله ليس بحجة، وعلى هذا الكثير من أهل الحديث، وعلى هذا الكثير من أهل الحديث ومنهم البخاري ومسلم رحمهم الله. قال: وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث، ابن عبد البر حكى هذا القول عن أهل الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم، أي الذي عليه استقر عليه عمل المحدثين عدم الاحتجاج بالحديث المرسل. لماذا؟ لأن المرسل سقط منه على أقل الأحوال راوي، المرسل سقط منه على أقل الأحوال راوي، وهذا الراوي لا نعرف حاله، لا نعرف أهو حافظ أم ليس بحافظ، أهو عدل في دينه أم ليس بعدل. فإذا لم نعلم حاله فلا يجوز لنا أن نقبل خبره، لأننا لا نقبل الخبر إلا من عدل حافظ، أن يكون الشخص عدلا في دينه حافظا لما يرويه ويحكيه، هذا الذي يقبل منه الخبر. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم، أي في جماعة من أهل العلم قالوا بالاحتجاج بالمرسل، ذهب جماعة من أهل العلم إلى الاحتجاج بالمرسل، والله أعلم. وحجة هؤلاء أن من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك بمن أسقط من الرواة، أي الذي أسند وكل إليك الأمر في النظر في حال الرواة الذين أظهرهم لك، وأما من أرسل فقد تكفل لك بحال الرواة الذين أسقطهم. ولكن هذا الكلام غير صحيح، فمن تتبع بعض المراسيل ووجدها مسندة وجد فيها بعض الضعاف، فهذا الكلام لا يسلم. قلت: أي ابن كثير وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية، في رواية مروية عن الإمام أحمد أن المرسل حجة كقول مالك وأبي حنيفة، وأما الشافعي هنا ذكروا مذاهب الأئمة الأربعة، وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، أي أن مالك وأبا حنيفة يحتجان بالمرسل، وأحمد عنه أكثر من رواية، رواية من الروايات أنه يحتج به، والشافعي رحمه الله نقلوا عنه أنه يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم، أي أنه لا يحتج بالمرسل مطلقا، إنما يحتج بمراسيل سعيد بن المسيب. لماذا؟ لأنه تتبعها ووجدها مسندة ووجدها قوية، لذلك احتج بها. قال رحمه الله: لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثره عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف، أي أنه تتبع الأخبار التي أرسلها سعيد بن المسيب ووجدها جيدة، لذلك احتج بمراسيل سعيد بن المسيب. قالوا: والذي عول عليه كلامه في الرسالة، أي المعتمد عند الشافعي رحمه الله في المراسيل، هو ما ذكره في الرسالة: إن مراسيل كبار التابعين حجة، إن أي بشرط وليست مطلقا. إذن انتبه الآن لمذهب الشافعي رحمه الله. القيد الأول أنه لا يحتج بجميع المراسيل، إنما يحتج بمراسيل كبار التابعين فقط، ومتى؟ إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة. إذن شرطه أن يكون المرسل عن تابعي من التابعين الكبار، وأن يكون قد جاء من وجه آخر، ولو كان الوجه الآخر هذا مرسلا، لكن شرطه إذا كان جاء من وجه آخر مرسلا أن يكون ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، أي بمعنى أنه لو جاءنا حديث مرسل من رواية الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث آخر مرسل من رواية سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنأتي وننظر إلى شيوخ الشعبي وإلى شيوخ سعيد بن المسيب، فإذا وجدنا أن الشيوخ مختلفون عندئذ نقوي رواية الشعبي برواية سعيد بن المسيب، والعكس نقوي رواية الشعبي برواية سعيد بن المسيب، ونقوي رواية سعيد بن المسيب برواية الشعبي، لأن الشعبي من كبار التابعين وسعيد بن المسيب من كبار التابعين، وكلاهما أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحتج بروايتهما إذا لأن الشعبي شيوخه يختلفون عن شيوخ سعيد، فإذا احتمالية أن يكون الساقط هو رجل واحد غير واردة، لذلك قوى الشافعي رحمه الله رواية هذا برواية هذا. طبعا الشرط أن يكون الرواية واحدة في المعنى، معنى رواية الشعبي نفس معنى رواية سعيد بن المسيب، بهذا تكون التقوية. نعم. قال: فإذا إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، يعني يوجد لها شاهد، أي لا يحتج بها وحدها، أي لا بد أن يوجد لها ما يشهد لها ويقويها، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، أو كان المرسل بمعنى كلامه، أو كان المرسل لا يروي إلا عن ثقة، إذا كان المرسل لا يروي إلا عن ثقة وكان من كبار التابعين، الإمام الشافعي رحمه الله يقبل روايته، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، يحتج به ولكنه في القوة ليس بقوة الحديث المتصل، فإذا تعارض يقدم الحديث المتصل. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أي باختصار أنه لا يحتج بالمرسل هكذا مطلقا، إنما يحتج بمراسيل كبار التابعين إذا وجد لها شاهد أو كانت من رواية الذي لا يروي إلا عن ثقة. هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها، أي صغار التابعين مراسيلهم لا تقبل، في ظاهر كلام الشافعي رحمه الله أنها لا تقبل حتى وإن وجد لها شاهد. قال ابن الصلاح رحمه الله: عرفنا الآن مذاهب الأئمة الأربعة في المسألة. قال ابن الصلاح رحمه الله: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. نحن نعلم بإجماع أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم ثقات عدول، فإذا جاء أحد الصحابة الصغار الذي يروي عن الصحابة وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من سنه أنه لم يدرك تلك الحادثة، ويعرف منه أنه لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه روايته تكون مرسلة ولكنها مقبولة يحتج بها. فمراسيل الصحابة الذين يروون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر صحيحة ويحتج بها. لماذا؟ لأن الساقط ولا بد صحابي، فإذا علمنا أن الساقط صحابي فلا يضر، لأن الصحابة كلهم ثقات عدول، ثقات عدول. فمراسيل الصحابة كلها يحتج بها، إلا إذا كان الصحابي ليس له إلا رؤية، كان صغيرا جدا وليس له إلا رؤية، وأكثر روايته عن التابعين، فمثل هذا من حيث الرواية لا تعتبر روايته من قبيل المتصل من ناحية الاحتجاج، لا يحتج بها، بل هي حكمها كحكم رواية كبار التابعين. قلت الكلام لابن كثير: وقد حكى بعضهم، أي بعض العلماء، الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، في المسألة خلاف شاذ قليل لا يعتبر، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، كما ذكرنا الخلاف ضعيف. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين، هذه شبهتهم الذين قالوا بأن مراسيل الصحابة لا يحتج بها، هذه شبهتهم، قالوا لاحتمال أن يكون هذا الصحابي قد روى هذا الحديث عن أحد التابعين، ورواية كقال تتمة الكلام، وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر، أي وجدت رواية الصحابي عن التابعي، والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. رد على هذه الشبهة الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال: فذكر رحمه الله أن الصحابة عندما رووا كانت رواياتهم كلها عن الصحابة، ولا يوجد لهم روايات عن التابعين إلا الشيء القليل. قال: لأن أكثر روايتهم عن الصحابة وكلهم عدول، وروايتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووا بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليست أحاديث مرفوعة، إنما هي إسرائيليات وحكايات وأشياء موقوفة. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فما روى الصحابة عن التابعين شيئا فيما يعلم. فإذا رواية الصحابة كانت عن الصحابة، وما كانت عن التابعين إلا شيء قليل وفي غير الأحاديث المرفوعة، لذلك هذه الشبهة غير معتبرة، وقد ردها الحافظ ابن حجر كما ذكرنا. كلام الحافظ ابن حجر موجود في النكت على ابن الصلاح. تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا. ننتبه الآن، إذا جاء تابعي وقال عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا إذا قال الزهري عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا البيهقي يسمي هذا مرسلا، يسمي هذا مرسلا. قال: فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة، فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. الإشكال عند البيهقي ليس في كون الرجل قد أبهم اسمه، بما أنه قد عرف بأنه صحابي فإبهام اسمه لا يضر. الإشكال عند البيهقي والله أعلم هو في كون التابعي هل سمع من هذا الصحابي أم لا. عندما يقول صلى الزهري مثلا عن رجل من الصحابة، ما أدرانا هل الزهري أدرك هذا الصحابي أم لم يدرك، هل سمع منه أم لم يسمع منه. لذلك وصف البيهقي رحمه الله مثل هذه الرواية بماذا؟ بالمرسلة، أي منقطعة، لأنها مظنة الانقطاع. لذلك تنظر إلى لفظة البيهقي رحمه الله، قال: فهو بمعنى المرسل، ما قال هو مرسل تماما، قال هو بمعنى المرسل، أي احتمالية الإرسال فيه واردة، احتمالية الانقطاع فيه واردة. فكلام البيهقي قوي وفي محله. إذا قال التابعي عن رجل من الصحابة فينبغي أن ينظر هل سمع هذا التابعي من هذا الصحابي أم لم يسمع. أما إذا قال التابعي حدثني رجل من الصحابة، انتهى الإشكال، انتهى الإشكال، أن الرجل من الصحابة هذا صحابي، والصحابة كلهم ثقات عدول، لا يهمنا معرفة اسمه، الأمر في هذا سهل. لكن هل سمع التابعي من الصحابي أم لا؟ فإذا قال حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو أنبأنا، انتهى الإشكال عندنا. لماذا؟ لأنه صرح بأنه قد سمع منه. هذا والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وقد أذن العشاء عندنا، فنستأذنكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.